أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فقرة قد مر شبيهها قبل فقرات قريبة حول أن نشهد بمن شهد له نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن تجرأ أن يرد أحدا من الجنة وقد شهده نبيه بالجنة فهو ضال، لأنه مكذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن عليه أن يصدق ويذعن لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويتفرع من هذه المسألة مسألة أخرى متعلقة بإشهاد أو الجزم بأن شخصا ما في الجنة. قال العلماء أن الذي يدخل في هذا الباب وهو جزم من هو في الجنة، هذا يكون على قسمين. من يكون في الجنة يكون هذا على قسمين: إما بالوصف وإما بالتعيين. إما بالوصف أو بالتعيين، الذي ماذا يجزم بأنهم من أهل الجنة ويشهد لهم بأنهم من أهل الجنة. إما تكون هذه الشهادة من جهة الوصف، يعني ما مثل أوصاف من تصف بها يكون من أهل الجنة، وهذا كثير. يقول: الموحد في الجنة، التقي في الجنة، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أبشوا السلام بينكم، إفشاء السلام من أعمال أهل الجنة، وصلة الأرحام، من كان واصل الجنة واصل الرحم فأنه داخل من في الجنة. وصف، تذكر وصف معين. فهذه الأوصاف يعني ليس فيها شيء، بأن تذكر وصفا بأن من طبق هذه الأوصاف فإنه من أهل الجنة، هذا على الوصف، وهذا مليء بالقرآن والسنة: من فعل ذلك، من قال هذا فله جنة، ومن فعل ذلك فله الجنة. هذا يسمى الجزم بالشهادة على الوصف. وهناك الجزم بالشهادة على التعيين، كما تعين شخص بعينه، تعين شخص بعينه. فأهل السنة والجماعة يقولون في هذه المسألة أن لا نجزم، يرحمك الله، أن لا نجزم إلا بمن شهد له نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالذي يشهد له نبينا بأن فلان في الجنة فهذا نباشر إلى أنهم بالجنة. وأما ما عدا هؤلاء، أي من لم يشهد له نبي بالجنة، فهؤلاء ماذا؟ لا نستطيع أن نجزم لأحد بعينه، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. هذا الذي عليه أهل السنة، أن من شهد له نبي بالتعيين، فعندنا هناك الشهادة بالجنة على الوصف والشهادة على الجنة بالتعيين. أما على الوصف فهذا جائز، تقول: من وصل رحمه فإنه من الجنة، من ذكر الله كثيرا فإنه من أهل الجنة، من مات على التوحيد فإنه من أهل الجنة، من مات مستمسك بالسنة فإنه من أهل الجنة، وصف دون تعيين على شخص معين، وصف. وأما التعيين كما قلنا أهل السنة على هذا الأمر، على أنه لا يجزم بأحد بعينه إلا بعد أن يشهد له نبينا صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من العلماء أنه يدخل في هذا الباب، ومما يستأنس ويستدل به على شهادة معين بالجنة، إذا استفاضت شهادة المؤمنين. إذا جاء أهل الإيمان، الرجل تلو الآخر، وشهدوا برجل من الأخيار، من الأتقياء، من العلماء، بالثناء والخيرية والتقى والورع، فقالوا هذا يقال في حقه أنه من أهل الجنة، هذا يقال في حقه أنه من أهل الجنة. هذا متى؟ بشهادة المؤمنين. ومن ذهب إلى هذا القول استدل بما جاء في الصحيح عندما مرت بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس وأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، أي تكلم فيها بما يطعن في صاحب هذه الجنازة، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فسألوا عن رسول الله ما معنى فقال عليه الصلاة والسلام: هذه شهدتم لها، أثنيتم عليها خيرا، وجبت لها الجنة، وتلك أثنيتم عليها شرا، وجبت لها النار. أنتم شهداء الله على أرضه. ففي هذا الحديث استفاد العلماء فائدة، هنا شهد نبينا لفلان وفلان أن هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. بماذا؟ بما استفيض عند خبره للناس، أو من حاله عند الناس. فلما أثنى الناس عليه خيرا، هذا من أهل الجنة. ولهذا بعضهم قال أنا على قول هؤلاء يقول: إذن لا في شيء أن نقول أن الشافعي رحمه الله من أهل الجنة، لنا هذا على قول الثاني. يقول آخر: لي أن أقول أن إمام أحمد من أهل الجنة. لماذا؟ لأن مثل هذا وذاك مما استفاض الآراء والخيرية، لا أحد يكابر في خيرية الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. فعلى قولها القول الثاني أنهم قالوا يستدل كذلك بأن شخص معين في الجنة وذلك إذا استفاض، ويلحق كذلك الرؤية، وهذا يلحق كذلك الرؤية الصالحة. إذا كان مؤمن يعني رأى رؤيا ورؤيا صالحة، وفي هذه الرؤيا رأى أن فلان من الجنة، قال هذه يستأنس بها. واستدل كذلك بالأحاديث الدالة على أنها من البشارات الصالحة، رؤيا صالحة، كما جاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وجاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة، إلا الرؤيا الصالحة. رواه مسلم. قال: إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. والحديث في صحيح مسلم. فقال بعض العلماء: إذن هكذا الرؤيا، يعني قد يستأنس بها على أن فلان من الجنة إذا تواطأ رؤيا، مثل رجل نام فرأى رؤيا أن فلان في الجنة. قال: وهذا كثير، ترى في بعض التراجم أن فلان نام فرأى ميت من الأموات عرض عليه في المنام، وروى على ماذا؟ على حال حسنة، فيسأل هذا النائم الميت وفي منامه: قل ماذا فعل الله بك؟ يقول: أدخلني الجنة أو رحمني الله على تمسكي بالسنة على فعلي كذا. فقال العلماء: هذا اللي يستأنس، لكن ماذا؟ بشرط التواطؤ، ليس رؤية واحدة يعتمد عليه، لا، يعني هذا رأى رؤية وآخر رأى رؤية وذاك رأى رؤية، فإذا توالت الرؤى يرى بعض العلماء، انظر ليس كل العلماء، يرى بعض من أن تواطؤ الرؤية هذه بشارة، وأن هذا رجل من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة. ويستدلك على العمل بالتواطؤ ما جاء في حديث رمضان، في حديث القيام، لما عندما قام الصحابة ورأى في رؤياهم ليلة القدر فقاموا وحدثوا بها رسول الله. هذا حدث بحديث يا رسول رأيت في رؤياي كذا، وآخر حدث بحديث رأى في رؤياه بنفس حديث الأول، وثم قام الثالث فقال عليه الصلاة والسلام إني أرى رؤياكم قد تواطأت، إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان فالتمسوها في السبع الأواخر من رمضان. فيستدل بعض العلماء أن التواطؤ المؤمن إذا كان بهذه الصورة المؤمن الصادق يرى الرؤيا الصالحة وتتوالى الرؤى على ذلك، فإن شاء الله تكون ماذا مبشرات. وهذا كما يقول قول جماعة، ومن أراد المزيد فيراجع ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة، ما ذكر في منهاج السنة. ولا جمهور العلماء وكثير من أهل العلم على العموم لا يفتحون هذا الباب، إنما يجعل الأمر على عمومه. بل بعضهم يضعف هذا القول الأخير، يضعفه يقول ما نقول بهذا. ولهذا يعني وجه الرد، بعض العلماء يقولون الذي يقول انظر الذي يقول بأن الاستفاضة وأن شهادة المؤمن يعني يستدل بها على الجزم الجنة، قال أين الدليل؟ قال لو قلتم حديث الجنازة، قال نسألكم سؤال، من الذي عرف الصحابة بأن هذا من أهل الجنة؟ هل بأنفسهم أم برسول الله؟ برسول الله. إذا عاد الأمر إلى رسول الله. انظر نبيه لما مرت الجنازة الصحابة أثنوا عليها خيرا، قال فلان ما أحسنه، فلان ما أتقاه، فلان ما أروعه، يعني ما أشجعه، ذكروه. ما جزونا من الجنة، ما قالوا من أهل الجنة، لا ما تجروا. لكن ما الذي قال من أهل الجنة؟ نبينا هو قال من أهل الجنة. وإن ماذا استأنس بأخبارهم، لهذا الصحابة ما تجروا على أنه قال فلان من الجنة. ولهذا بعض العلماء ماذا يعيب هذا الاستدلال، وهذا الاستدلال في محله. لماذا؟ قال لأن هؤلاء الميت إنما كان من أهل الجنة وعرف منزلهم من الجنة ليس بشهادة هؤلاء ما أثنوا عليه فقط، وإنما علم بأنهم منزول في الجنة بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرجع الأمر إلى ما عليه العلماء أن الشهادة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل، وإن كان له تقصير في العمل. في هذه الفقرات والمسائل إخوان في هذه الرسالة، وهذا نوصل المؤلف إلى خاتمتها، سيستدل أو سيورد لنا المؤلف رحمه الله تعالى لنا الآثار القاضية بأهمية التمسك بالسنة، والآثار المبينة التحذير من البدع وأهلها. وهنا فأتار هنا عبارة كلها وقال 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 إلى آخر رسالة، فعبارة ماذا عن استدلال لبعض آثار السلف. وسنذكر هذه الآثار ونذكر أهم المسائل الموجودة فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال مالك بن أنس من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترط مالك رحمه الله تعالى شرطين في من أراد المنزل الرفيعة عند ربه جل وعلا. الشرط الأول أن تلتزم بالسنة، من لزم السنة، طبعا يلزم السنة ظاهرا وباطنا قولا وعملا. قال وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أصحاب النبي سلموا من لسانه، سلموا من لسانه وسلموا من الطعن، فخرج من الدنيا ولسانه لم تلغ في أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن مستمسك بالسنة كافا عن التكلم في أعراض الصحابة، وما خاض في دمائهم ولا خاض في ماذا في ذواتهم، فهذا الذي يبشر بهذا المنزلة. ما هي المنزلة؟ قال إمام مالك رحمه الله تعالى قال ثم مات كان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. الإمام مالك ما يريد أن يزهد في العمل حاشا، لكن أراد لو أن وجد رجل على هذه المثابة عنده تقصير في العمل ما تمكن أن يؤدي الأعمال على وجهها من الأعمال المفروضة والأعمال المندوبة لقلة ماذا قوته ولقلة وقته، فقد ينشغل بدنياه لكنه فقير عمل، يأتي إلى ربه وعمله قليل، لكن مع هذا العمل القليل يأتي بهذا العقيدة العظيمة. ما هي العقيدة؟ التمسك بالسنة والسلامة ماذا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليتنزل على المنازل الرفيعة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والطعن في الصحابة قد مر معنا إخواني في الله تكرارا ومرارا في هذا الباب، وبه نعرف أن من شروط أهل السنة ولا يكون رجل ينتمي للسنة إلا إذا خلص نفسه من هذا الباب، يتبرى من طعن في أعراض الصحابة. وإلا فمن كان فيه لوثة من الطعن والقدح في أصحاب رسول الله فليخشى على نفسه وليخشى على دينه. فقد تكلم العلماء وأجمع العلماء على أن الكلام في أصحاب رسول الله باب من أبواب الهوى، من تكلم بكلمة في أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام كما قال العلماء، يتهم في إسلامه أن إسلامه فيه دخل. ومن والذي انبرأ اللي طعن في الصحابة يعني كفرقة من الفرق هي أربع فرق، هذه فرقة تبنت الطعن في الصحابة وإسقاط الصحابة، الفرقة الأولى الشيعة والخوارج والنواصب والمعتزلة، هذه أربع فرق تبنت. هل نتكلم في أشخاص أعيان الزلات خرجت من أناس هنا وهنا كفرقة في منهجها تتبنى الطعن في أصحاب رسول الله ولا ترتضي سيرتهم، وهم الخوارج والشيعة والمعتزلة والنواصب، هذه الفرق الأربع ممن ماذا يتهجم على أصحاب رسول الله نهارا جهارا ويعلن ماذا عدم رضاه عن مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا المجال أخواني في الطعن في الصحابة يعني حتى لا أبين للطلبة والأخوان في الله أن هذا الباب لا ترون باب ماذا يعني ساذج بحيث أن المبتدعة ليس لهم أدلة، لا لهم أدلة، المبتدعة الخبثاء الذين طعنوا في الصحابة جمعوا من الأدلة ظنوها أدلة هي شبه جمعوها وأرادوا منها إسقاط الصحابة. فلذا فالمسلم حاول ماذا يتحرى أن يعرف ما هي الأدلة مثلا أو يقرأ ما الذي أخذ على الصحابة حتى يتمكن، وخاصة في هذا الأزمان، في هذا الأزمان قد زادت هذه الفتنة، فتنة الطعن بالصحابة زاد بكثرة. ولا يخفاكم الآن التحرك الشيعي في هذا الأزمان الذي يتحرك بماذا ويسعى سعيا حثيثا في الدخول في دول عربية خاصة، فقد سمعنا عما قريب عن بعض البلدان أن حكامها قد تشيعوا، وهكذا سمعنا أن بعض الأمم قد تأثر بالتشيع، وهكذا سمعنا عن بعض المناطق قد دخلت التشيع، بعض الدول العربية المشهورة بماذا بالتمسك بالسنة تأثرت بالتشيع. لماذا؟ لأن هؤلاء الشيعة دخلوا إلى أماكن الناس ما عندهم إلمام حول ما هم عليه، ما عندهم إلمام، فيدخل الشيعي إلى منطقة وماذا والناس يجهلون حقيقة ما هو عليه، فيدخل إلى أبواب خفية ويدس الشبه في هذا الباب. انظر مثلا الطعن في الصحابة، أنت قد تستبعد تقول كيف مسلم رضي بالله ربا وبنبينا محمد وآمن واعتنق هذا الدين ثم يطعن في أصحاب رسول الله؟ يقول نعم، الشيعة الروافض مثلا عندهم شبه تدلك على أن الصحابة ماذا نبينا ساقط عليهم مثلا، مثل ذلك الدليل يستدلون به وهذا موجود عندهم ما جاء في الصحيح في نبينا في ما يسمى حديث الحوض، عندما يأتي نبينا على حوضه عليه الصلاة والسلام فتأتي الأمم، يأتي الأمم فيقول عليه الصلاة والسلام فيأتي رجال قال في رواية أعرفهم ويعرفوني، هذه رواية، ورواية العقائد فيأتي رجال فيذادون عن حوضي يمنعون عن حوضي، قال عليه الصلاة والسلام قال فأقول أصحابي، قال فيقال لي يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. انظر هذا الحديث، إن جئت إلى صحته فهو صحيح في البخاري، وإن جئت إلى لفظه يقول انظر يا أخي انظر، نبي يشتكي من أصحابه، صحيح كانوا معه لكن بدلوا، بعد ما تبدلوا وغيروا في أشياء كثير من دينه، ولهذا كان جزاؤهم أن النبي تبرأ منهم يوم القيامة، فيقول بأعلى صوت يقول أصحابي، يظن فيهم الخير الذي كانوا عليه، فإذا بهم ماذا يناديه منادي من السماء ماذا إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. بالله عليكم هذا الحديث بهذا الاستدلال وهذا الطرق والطرح ألا يتأثر به العوام؟ تأثر يتشكك كيف نعم كيف النبي يقول أصحابي ثم يقال إنهم غيروا وبدلوا؟ هذا لا شك مما يؤيد ما عليه ماذا المعتزلة المبتدعة من الروافض بأن الصحابة مطعون فيهم، طيب هل هذا الدليل صح؟ لا طبعا الدليل لا يصح عن استدلال به، الدلالة عليه لا تصح، الدلالة ما ضعيفة بل ماذا ملفقة، لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذا الوصف بأن يرمى به أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وحمل العلماء هذا الحديث على محامل، المحمل الأول يحمل هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي بأنه ماذا؟ بأن المقصود بهم أهل النفاق، هؤلاء يزادون عن رسول الله هم أهل النفاق، أهل النفاق. طيب كيف نبينا قال عنهم أصحابي؟ قال نعم، أناس كانوا في زمنه، أناس كانوا في زمنه ظنهم نبينا، ظنهم، انظر، ظنهم أنهم من أصحابه، هم ليسوا من أصحابه، ممن هم قوم كفار، ممن أبطنوا النفاق، أبطنوا النفاق، ونبينا لا يعلم بهم عليه الصلاة والسلام، لا يعلم بهم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلم أنت، أناس كانوا في المدينة أنت لا تعلم بنفاقهم لكن ربنا يعلم بهم، فهؤلاء ممن يأتي يوم القيامة. انظر مات نبينا وهو يحسن ظن بجماعة ممن في المدينة يظن من أصحابه وهم ماذا؟ هم من أهل النفاق، ربنا يعلم بحالهم، فيأتي نبي عند حوضه ويظن أنه ماذا؟ على الإسلام الصحيح، فماذا؟ فيكشف أمرهم، يكشف أمرهم ويخبره الرب جل وعلا بأن ماذا؟ ليسوا بأصحابه وإنما هم من أهل النفاق والعناد، فيقول نبي سحقا 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 لمن بدل وغير. هذا وجه، وجه آخر قال العلماء يحمل هذا الحديث على أن هؤلاء هم ممن ارتدوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم أناس كانوا من أمته، أناس كانوا من أصحابه، كانوا على الخير، فمات نبينا وهو ماذا؟ وهم على هذا الحال، مات وهو على هذا الحال، ثم جاءت ماذا؟ الفتن كحروب الردة، ولا يخفاكم أن في حروب الردة ارتد كثير من العرب، في حروب الردة ارتد الكثير من العرب، ما بقي إلا القليل في مكة والمدينة ونواحي من الجزيرة، ولا غالب الجزيرة ارتدت عن أدبارها، فلعل هؤلاء ممن كان مع رسول الله، ممن كان مع نبينا، وممن كان يعرفهم، لكنهم بعد وفاته مع فتنة الردة مثلا وما غير من فتن ارتدوا على أدبارهم، فيأتي نبينا ويناديهم ظنا منهم أنهم لا زالوا على الإسلام الأول، فيخبر عليه صلى الله عليه وسلم بأنهم قد ارتدوا فيتبرأ منهم، فيقول ماذا؟ سحقا 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 لمن بدل وغير، لهذا يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، فيتغيروا، كانوا على الإسلام ثم ارتدوا على أدبارهم فانقلبوا خاسرين. فهذا وجه الثاني. الوجه الثالث في الرد على هذه العلة وهذه الشبهة، قال علماء يحمل هنا أن أصحابي ليس بمعنى الصحابي شرعا، ليس بمعنى الصحابي شرعا، الأصحاب هذه اللفظة تارة يقصد بها منع معنى الشرعي المعنى الاصطلاحي، وتارة يؤتى بالأصحاب ويراد منها ماذا؟ المعنى اللغوي. فالصاحب في الشرع ليس كالصاحب في اللغة، الصحابي أو الصاحب في الشرع هو الذي من لزم رسول الله مؤمنا به موقنا به ومات على ذلك، هذا الصحابي. لكن الصاحب في الشرع في اللغة هو من سايرك، من صاحبك، من صاحب، من ماشاك يعتبر صاحب. فقال علماء فهنا نبينا ما قال أصحابي أصحابي، قال من أوجه الردود، قال النبي ما أراد الصاحب الشرعي، وإنما أراد بالصاحب هنا الذي ماذا؟ لغة ممن صاحبه، وكلمة الصاحب لغة تطلق على حتى المنافق، تطلق على المنافق وعلى الفاجر، فالصاحب في اللغة تطلق على أي شخص ولو كان خبيث ولو كان منافق. وقال علماء هذا قد وقع في استخدامات نبينا عليه الصلاة والسلام، متى؟ عندما فعل عبد الله بن أبي سلول فعلته، فعل من أفعاله الرديئة وهو رأس النفاق، قام عمر رضي الله تعالى عنه وأراد أن يضرب عنق هذا المنافق، فماذا قال له نبينا؟ قال دعه يا عمر، دعه يا عمر، لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، محمد يقتل أصحابه، من صاحب هنا؟ عبد الله بن أبي سلول، هل عبد الله من الصحابة؟ لا، ليس من الصحابة، منافق، ليس من الصحابة، من الدرك الأسفل من النار. لماذا سمى نبي من أصحابه؟ قال علماء هنا أراد الصحبة اللغة، لأن الناس الخارج الإيش إشكال النبي يخشى ما سيكون من ردة فعل العرب مما يسمعون بمقتل عبد الله بن أبي سلول، لو نبينا أمر عمر بأن يقتل هذا الرجل، قتل المنافق، الناس الخارج يقول انظر محمد قتل أصحابه، من أصحاب الذي معه الذين معه أي صاحب اللغة، فيسمى ما الذي يماشيك يسمى صاحب. فقال علماء في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي يدخل في هذا اللفظ العام ما أراد الصحابي شرعا كما وجه ذلك المبتدعة من الخوارج ومن غيرهم. فشيخ في هذا مثال فقط واحد لشبهة ماذا يدندن بها المبتدعة في طعنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فولا والشبه في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، وكلها تلمح إلى هذه المسألة. لكن المؤمن بين أمرين، إما ماذا أنه يمسك المحكم الذي لا ماذا لا إشكال فيه، وهو المحكم بأن الله رضي عن الصحابة، تمسك يا عبد الله بهذا المحكم فكفأك الله الفتن، أو تأخذ ماذا بالمتشابه فتقرأ الشبه التي ماذا يريدها المبتدعة فترد عليها ماذا شبهة شبهة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال بشر بن الحارث الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. بشر بن الحارث وهو المشهور ببشر الحافي، مشهور ببشر الحافي، وكان من كبار الصالحين رحمه الله، من كبار الصالحين. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في السير مترجما له، قال: الإمام العالم، الإمام العالم المحدث الزاهد، الإمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام. فبشر الحافي وبشر بن الحارث أو بشر الحافي المروزي كان من كبار الصالحين، وله كذلك كعبارة طيبة تدل على تقواه وعلى صلاحه. قال بشر بن الحارث رحمه الله، قال: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وهذه العبارة تكون قد جاءت معنا في أول كتاب، في أول دراستنا لهذه الرسالة مرت معنا هذه الرسالة وعلمنا كيف توجه. فقصد الإسلام هو السنة والإسلام هو الإسلام، هذا بمعنى السنة بمعناها الواسع. فقلنا أن السنة لها مدلولات، السنة لها مدلولات، ومن مدلولات السنة أنها تأتي بمعنى الإسلام. فالسنة عند أهلها يطلق يراد منها كل ما كان في دين الله جل وعلا من أقوال واعتقادات وأعمال، اعتقادات وأقوال وأعمال، فهي مال السنة، فهي الإسلام بأسره، الإسلام بأكمله. ولها انظر هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال في كتاب شرح السنة، وماذا أدخل؟ أدخل كل ما يتعلق بالدين، الأخلاق والعبادات والمعاملات والعقائد، وهكذا من قبله أهل العلماء يألفون كتب السنة، كإمام أحمد رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل السنة يألفوا كتب السنة. وإن دخلت في هذه كتبهم تراها ليست مختصة بالعقائد بل بالعقائد والأعمال والأقوال، وهذا يدلك على أن السنة عند أهل العلم ما لها مدلول واسع بمعنى الإسلام. فلهذا من قال الإسلام هي السنة وأراد بذلك السنة الكاملة، السنة ماذا العامة والتي يدخل فيها الأقوال والاعتقادات والأعمال. قال فضي رحمه الله تعالى: وإذا رأيت رجلا من أهل السنة وإذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. هذا كذلك من العبارات العظيمة من سلفنا رحمه الله تعالى في ماذا؟ في حبهم لمن تمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. يقول فضيل: إذا رأيت رجلا من أهل السنة، وهو في زمنه ومن المتأخرين في زمنه، قال: فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كأني إذا رأيت هذا الرجل فهذا الرجل كأنه رجل من أصحاب نبينا، كأنه من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما علاقة الصحابي بهذا الرجل الذي في زمنه؟ التمسك بالسنة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنه كان من أعظم صفاتهم ومن أعظم مواصفاتهم التمسك بالسنة، هذا شيء تميز به. ولهذا يقول أوزاعي رحمه الله تعالى قال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. يقول أوزاعي: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وقراءة القرآن، لزوم الجماعة واتباع السنة وقراءة القرآن وعمارة المساجد والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله، فهذه كانت من المعالم ومن الصفات التي ماذا اشتهر بها الصحابة. أول أمر الجماعة ثم السنة، فلو وجد رجل الآن تمسك بالسنة فكأنه كالصحابة، لأن الصحابة كانوا من أشد الناس تعظيما للسنة، فمن شابه الصحابة في تعظيم للسنة فقد شابه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. سبحان الله، المبتدع يذكرك بأهل النفاق. لماذا؟ لأن المبتدع فيه صفات وفيه خلال هي شبيهة بخلال وصفات المنافق. مثلا من صفات المنافقين والتي بها يعني تشبه بها المبتدعة وتلبس بها، أن المبتدع والمنافق على حد سواء لم يقتنع اقتناع تام بدين الله جل وعلا. لا المنافق اقتنع ولا المبتدع اقتنع. انظر، هذا دين الله جل وعلا، يعرض هذا الدين على رجلين، فيأتي أحدهما وهو المنافق ما يقتنع بهذا الدين، ما يقتنع به، فيبطن في قلبه الكفر. لماذا؟ لأن هذا الدين ما دخل قلبه، ما يرتضيه، فإنما يمشي عليه كره، يمشي عليه كرها. وهكذا المبتدع، المبتدع ما عنده قناعة بهذا الدين، تقول يا أخي هذا السنة، السنة عبارة عن أفعال أقوال في الصلاة في العبادات في العقائد، فما يقتنع بها، ما عنده قناعة. فاليهود، فالمنافق والمبتدع على حد سواء ليسوا عندهم ماذا؟ قناعة بدين الله جل وعلا، لكن حنانيك بعضهم شر من بعض، لكن اتفقوا على هذه الوصفة أنهم ما عندهم قناعة. لو عندهم قناعة بهذا الدين ما كان هذا على نفاق وما كان ذاك على بدعة، لكان المنافق مسلما خالصا متبعا، ولا كان المبتدع ماذا؟ متبعا وماذا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومصدقا لخبر السماء، لكن لوجود هذه العلة عدم التصديق ماذا كل وقع في بليته. وأيضا مما أوجه التشابه بين المبتدع والمنافق بأن المبتدع والمنافق الكل يشكك الناس في دين الله، لأن كليهما يشككان الناس في دين الله جل وعلا. المنافق إذا جلس في مجلس شكك، وانظر لحال المنافقين في زمنه عليه الصلاة والسلام، ماذا كان همهم؟ تشكيك، الغمز، الطعن، تثبيط الناس، هذا أفعالهم. وانظر إلى المبتدع كيف في مجتمعات المسلمين، سبحان الله، نفس أفعال المنافق، الطعن، الغمز، اللمز، تشتيت المسلمين، يظهر الفرقة بينهم. فمعاول الهدم عند المنافق هي بعينها عند ماذا؟ عند المبتدع. وأيضا كذلك من أوجه الشبه بين المنافق والمبتدع بأن كليهما يستتر بدينه، يستتر بعقيدته، لا يخرجها للناس. سمي المنافق منافق من النفق، كان يجعل دينه في نفق لا أحد يدري عنه، يظهر الخيرية للناس وهو يبطن الشر. وهكذا المبتدع، المبتدع كما قال العلماء، شبهه العلماء بأنه كالعقرب يخفي ذنبه ماذا؟ في التراب، فإذا وصل إلى محل لدغ. فهكذا المبتدعة الآن في أزمان عندنا مبتدعة، لكن هل لهم ظهور؟ لا، ما لهم ظهور، يستترون بدعاتهم. متى يظهرون؟ إذا آن الأوان، إذا جاءت لهم دولة أو جاءت لهم فرصة ظهروا، قام ماذا هؤلاء الرؤوس من رؤوس المبتدعة واستغلوا الفرصة، ولهم مدسوسين في مجتمعاتهم لكن لا يظهرون، بخلاف السنة، السنة يظهر دينه. تركتكم عن محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، أما هؤلاء فيشتغلون في الخفاء. فالمنافق في خفاء والمبتدع هكذا في خفاء، وغير من أوش الشبه، لكن هذا يذكرنا بعبارة الفضيل. قال: وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. لماذا؟ لتشابه الصفات التي ما تجمع بين الصنفين. وقال يوسف بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. هذا كذلك من الآثار الذي مروية عن السلف في بيان ما فيه من الحرف على التمسك بالسنة، وأن أصبحت السنة في آخر الزمان في غربة، إذا كان السلف يشتكون من غربة السنة في أزمانهم فماذا عسانا أن نقول ونحن في هذه الأزمان؟ يقول يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم للسنة. هذا عجيب، يعني هذا قليل أن نرى رجل في هذه الأزمان يدعو للسنة، قليل جدا، ما يجد أحد. قال يعني قال بل هذا من هذا الصنف محل تعجب، نحن نستغرب وتعجب أن نرى رجل يدعو للسنة، لأن ما أحد، لأن أصبح الناس ماذا في خوف وفي ماذا وفي ذعر وفي فزع من إظهار السنن لانتشار البدع في زمنهم، انتشار البدع في زمنهم. فقال رحمه الله تعالى: قال العجب ممن يدعو إلى السنة أي في زمنه، وأعجب من يجيب إلى السنة فيقبل. هذا أشد، يعني انظر، العجب أولا أنك تعجب من رجل يدعو إلى السنة، هذا رجل بلغ في ماذا في اليقين مبلغ أن دعا إلى السنة. أعجب من هذا أن رجل يدعى إلى السنة فيقبل، يعني كيف يقبل السنة في زمن تلاطمت فيه البدع؟ مثل كما يقول نحن في هذا الأزمان، نحن في أزماننا نرى الفتن المحيطة بأهل السنة، فتن عظيمة لا أشك ولا ريب، فتن في الخارج، خارج الدعوة، وفتن من داخل الدعوة، خارج من دعم أعداء، من تيار بدعية، من معتزلة، من صوفية، من خوارج، من كذلك ماذا من جماعات حزبية، ما تحيك المؤامرات على أهل السنة تشويه. وهناك كما قال فتن في داخل الجماعة، جماعة أهل السنة، مماذا كما قال يزلزل ويشكك في بعض الاعتقادات السلفية. فترى أنت الآن ترى الفتن تتعرض أهل السنة، حسبنا حسب الواحد في من أهل السنة في هذا الأزمان أن يستمسك بأخيه حسبه، أو أن يمسك نفسه عل وعسى أنه يصبر على هذه الفتن ويتزعزع من شدة ما من الفتن. فتخيل أنت في هذه الصورة إذ برجل يقبل عليك يقول يا أخي أنا أريد أن أنضم إلى السنة، إيش جابك؟ كيف دخلت إلى السنة؟ يعني هذه المصائب والفتن التي تحوم حولنا أنت كيف اخترقتها وهداك الله السنة؟ هذا أمر عجيب. كهكذا أراد يوسف بن عبيد أن في زمن كانت الفتن عن البدع كثيرة جدا، كان من الصعب أنك تدعو، بل أصعب من هذا أنك تقبل السنة. وهذا كما يقال إن كان هذا في زمن المؤلف رحمه الله تعالى فأقول فماذا عسى أن نقول في زمننا. فلهذا كان أهل السنة والجماعة ماذا يعرفون أن السنة تسير في غربة، ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. فأهل السنة ينبغي أن يكون بينهم الألفة والرحمة والتآلف والتكاتف في زمن الغربة ما ليس في غيرهم، فينبغي ماذا الصفح والعفو والمسامحة. وهذا الذي عليه سلفنا الصالح: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. السني غريب في زمنه، يلاقي من الفتن في داخل بيته، يلاقي من الفتن من أقرب الناس إليه، يلاقي الفتن من جيرانه وإخوانه، ما بقي منه إلا القليل من صحبة، يذهب إلى السوق كأنه غريب لا أحد يعرفه، ذاك على بدعة، ذاك على ضلالة، ذاك على فتنة، ذاك على مدلهمة، ذاك على مصيبة، يبقى في قلة. فما في داعي يا عبد الله أنك تأتي لهذا السني الذي قد ابتلي بغربة في زمنه وأنك تزيد عليه المصائب، تحاسبه، تعاتبه، توبخه على مسائل ماذا يسعك ماذا الخلاف فيها. فينبغي المسلم ماذا أن يلين الجانب لإخوانه. وعلى هذا كذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى في عبارة أخرى، قال: إذا بلغك عن رجل بالمشرق، إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة، إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب، وآخر بالمغرب، فابعث إليهما بالسلام، فابعث إليهما بالسلام، وادعوا لهما، وادعوا لهما ما أقل أهل السنة والجماعة، ما أقل أهل السنة والجماعة. انظر، عندك رجل لا يقول في مسجدك ولا في قريتك ولا بجوارك ولا جارك، لا، رجل في المشرق بعيد، لو ربما كان في السند أو كان في الهند أو كان في شرق آسيا تلك البلدان بعيدة، وآخر بالمغرب في تلك الجهات البعيدة، ما تبعث؟ انظر الواجب عليك من باب التواصي، من باب التكاتف في أيام الغربة. قال: ابعث عليهما بالسلام، ابعث، اكتب رسالة ولا حتى الجوال، رسالة بالجوال حياك الله وثبتك الله وإياي على السنة، ترسلها بالسلام وادعو لهما، تدعو له بالرحمة. لأنك كحال بعض من يبتلي في هذه الأزمان مما ينتمي للدعوة وقصر فهمه في ماذا الانتماء للسنة، أنه يجعل يرى الناس أنهم على ضلالة وما على سنة له هو من كان بجانبه ومن أخذ بأفكاره في صغير الأمور في كبيرها، من خالف في مسألة جزئية برة خرج عن السنة، فلان حزبي، فلان ضال، فلان خور، فلان فيه نزعة حزبية، فلان إيش صار يا أخي ما باله؟ قال أخي والله فلان ما قال بهذا القول. إيش المسألة؟ مسألة في جرح وتعديل، اختلفت أنت وياه في تقديم تجريح تعديل الرجل، أو كذلك في مسألة فقهية بين الراجح ومرجوح، أو مسألة اجتهادية مطروحة بين العلماء الأكابر، مسألة واقعة نازلة موجودة، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ بعض العلماء يقول هذا يجوز، الدخول في الأمر الفلاني يجوز، ويقول لا يجوز، لا تجعل هذا محل ولا وبراء. أماذا أنت يترامى الناس بالطعن بإخراج هذا من السنة وإدخال هذا في السنة؟ هذا ما ينبغي. وإنما أهل السنة ماذا؟ علم ما تتسع صدورهم لمسائل الخلاف. فأشاهد قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منهم من يجيب إلى السنة، وهذا دلالة على الغربة في زمنه. قال: وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. السنة السنة أي يلزم السنة وتمسكوا بالسنة، السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. وفي بيان أن من أعظم الوصايا عند السلف رحمه الله تعالى الوصية بالسنة، من أعظم الوصايا عند السلف الوصية بالسنة. وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. قال: مات رجل من أصحابي، من طلاب إمام أحمد رحمه الله تعالى، فرؤي هذا الرجل في المنام، رأوه ناس، ماذا فعل؟ قالوا: قولوا لأبي عبد الله. من أبو عبد الله؟ هو إمام أحمد رحمه الله. قالوا: قول أبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. هذا لا شك وريب، لأن السنة من الدين، السنة من الدين، سيسألك ربك جل وعلا كل صغيرة وكبيرة. ولهذا جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها: وعن علمه ماذا عمل به، ومن علمك علم السنة ماذا عملت بها. فالمسلم سيسأل يوم القيامة عن ماذا فعل إزاء نبينا عليه الصلاة والسلام من أقواله وأعماله واعتقاداته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق. من مات على السنة مستورا، معنى مستورا أي ما ظهر منه مخالفة، لم تظهر منه مخالفة، يعني يعلم عنهم تمسك بالسنة، علم عنهم متمسك بالسنة. قال: من مات على السنة مستورة أي ما ظهر منه مخالفة جلية فهو الصديق، والاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة. من أراد أن ينجو من الدنيا من فتنها ومن شهواتها ومن مصائبها ومن شبهها فعليه بالسنة، ومن أراد أن ينجو في الآخرة من عذاب الله ومن سخط الله وأراد النجاة بالدار الآخرة فعليه أيضا بالسنة. ويقول الزهري رحمه الله تعالى: قال: كان من مضى من علمائنا، قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. فهذه القاعدة تسطر بماء الذهب على أن من أراد النجاة فعليه بسنته عليه الصلاة والسلام. فستأتي هناك آثار كثيرة، اجعل نشاف الدفتر غد ونقرأ هذه الآثار وما بقي منها ونعلق على ما يحتاج تعليق، إلا كلها كما قلنا تدور على مدار واحد على الاهتمام بالسنة وماذا والتحذير من البدع. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.